بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. هل اختبرت يوم ان يكون عندك ضعف في النظر اي الرؤية وذهبت الى طبيب مختص حتى تفحص عيونك وما مستوى النظر فيه؟ ربما احتجت اكثر من فحص طبي لنظرك، وربما غيرت النظارة اكثر من مرة، او تكون ربما عفوا عملت او اجريت عملية ما حتى يعاد لك النظر مرة ثانية. يتمتع عصرنا هذا بالاهتمام بوسائل التكنولوجيا الخاصة، من حيث أجهزة التلفاز والتقنيات الحديثة، وكلنا نتسابق حتى نشتري أحدث الشاشات والأجهزة والتلفزيون، ويكون جودة الشاشة السكرين الريزوليوشن بتاعها عالي جدا جدا جدا، وصلنا تقريبا لل 4K وال 5K للأجهزة المتقدمة في الكمبيوتر وهكذا، وما زلنا نبحث على دقة وأفضل الصور التي نراها. هذا من حيث نظرنا الجسدي أو الطبيعي، لكن يا ترى هل بحثت في أن يكون قلبك عند نفس المستوى، فأن تستطيع أن ترى أمور الله بعين جيدة، بما يقال نظرك يكون 6/6 يعني الكمال؟ هل بحثت أن ترى صورة الله في أعلى ريزوليوشن زي التلفزيون اللي محتاجه النهاردة أم لا؟ يسوع شاف شخص محتاج أن يعاد له النظر من جديد، أراد أن يرى بوضوح ما يراه الآخرين، ولكن كأنه في ذلك الوقت هو طبيب العيون المختص، ربما فحص عينيه بالتقنيات الحديثة وقعد يطرح على هذا الشاب، شايف ولا نص نص، الحرف اللي تحت الحرف اللي فوق، ولكن هذا الشاب كان فرحان جدا لأنه بعد ما كان أعمى كفيف أبصر تماما. ولكن في كل الأحداث الكتابية، في كل حدث جيد، معجزة ما، إعجوبة ما، نرى عدو الخير متربص يريد أن يفشل قوة يسوع على الأرض، من حيث شفاء الجسد وحيث شفاء الروح. علينا اليوم في هذا الصباح المقدس في ضوء أحد التناصير والمعمودية، والتي كنا بصددها اليوم، عندنا معمودية طفل دخل للإيمان للكنيسة العامة وللمسيحية، علينا جميعا نحن البالغين أن نذهب مرة أخرى إلى طبيب عيوننا يسوع نفسه، ونقول له من فضلك افحص عيون قلوبنا من جديد حتى نستطيع أن نراك جيدا أفضل من الفترات اللي فاتت. يا ترى معموديتنا ظهر فيها حاجة شوشت ليها؟ مفهوم معموديتنا وإيماننا بدأ يضعف، تحول أن يكون روتين؟ إذا كنت من هؤلاء أو من هذه الفئة اللي عندهم ضعف في رؤية إيمانهم ومعموديتهم، نذهب سويا إلى يسوع ونتقابل معه في هذا الصباح مع الشعب الشاب الذي ولد أعمى. بيذهب يسوع وأثناء مسيره يجد شابا وهو معه تلاميذه، وكل الناس بتعرف أن هذا الشاب مولود أعمى، يعني لم يفقد النظر ولا البصر عندما كان بالغا أو وهو طفل، ولكن مولود أعمى. فاقتنص التلاميذ الفرصة وسألوا يسوع عن جدالية مفهوم الشر والألم والعقاب والصواب. يا ترى هذا الشاب الأعمى نتيجة لخطيئة ما فقد بصره ونظره؟ هل دفع ثمن خطيئة قد اقترفها، أم أهله هم الذين صنعوا خطيئة وبالتالي الابن ورث هذا الخطأ وخد القصاص عنهم؟ يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ وبالتالي هذا السؤال ما زال موجود في حياتنا لما نشوف في شخص ما يمر بتجارب عديدة، ربما سريعا نطرح الأحكام ونقول ربما الرب بيعاقبه أو يقاصصه. يسوع ينفي المفهوم السلبي هذا الإرث الاجتماعي أن يكون هذا الشاب يدفع فاتورة لخطأ ما منه أو من أهله، بل مرات الضعف الذي فينا والمشهد الذي يظهرنا بأننا غير سويين أمام المجتمع يكون فرصة سانحة للرب أن يتمجد من خلال هذا الألم، من خلال هذه الإعاقة، من خلال ما يراه البعض قصاصا من الرب. لذلك يسوع يجيب: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. يسوع بيقول الوقت نهار، علي أن أشتغل، خلونا نشتغل، لأن الليل بيجي النهار للعمل، وأعمال الله تظهر في النهار. يسوع يؤمر هذا الشاب ويطلب منه بعد أن يضع طينا يدفل يسوع في الأرض ويأخذ من التراب ويعجن طين ويضع على عيني الأعمى ويقول له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. حقيقة في كل مرة أتأمل في هذا النص أكتشف بأن هذا الأعمى كان عنده إيمان قوي، إيمان يفوق إيمان الشخصي. لو تخيلنا اليوم أن أذهب إلى طبيب مشهور وأطلب منه أني يعمل فحص لعيني أو يعمل عملية ما، واكتشف أن هذا الطبيب يتعامل بدائي جدا، وليس بدائي فقط ولكن كأنه في أعمال الجلجلة أي السحر، يجيب تراب ويدفل فيه ويحطه على عيني. أعتقد كنت تهورت عليه وربما اغتلت في هذه اللحظة. أنا لو في مكان هذا الشاب ربما كنت تصرفت بحماقة مع يسوع: أنا جاي ليك إنك تفتحني، ولا تتهاون بي ولا تسخر بي. ولكن إيمان هذا الشاب يطيع يسوع الذي لا يراه. مرات نطيع يسوع في حاجة إحنا بنشوفها ملموسة مباشرة، لكن هذا الشاب يطيع إيمانيا وبدون بصر وبدون رؤية. ما زال رد فعل هذا الشاب علامة استفهام أمام إيماننا اليوم، كيف أنه قبل طريقة يسوع. مرات الإيمان لا يندرج تحت المنطق، ولا نستطيع أن نتفحصه تحت المنطق. الأعجوبة دائما تكون بغير منطق، ليس لأن الله لا يريد أن نتفاعل بعقولنا، ولكن لندرك أن الله أكبر مننا وقادر على كل شيء، ولا نستطيع أن نتفحص الله بعقولنا المحدودة. لذلك بدون تفكير منطقي قبل هذا الشاب أن يضع يسوع طينا على عينيه وذهب يغتسل. عايز أقول لكم، الشخص المولود أعمى لم يكن عنده ألوان، ولم يدرك المشاهد التي ندركها، يعني أحلامه تكون مبهمة كأنها أبيض وأسود. وبالتالي الصورة التي أمام حضراتكم وكأنها في الحلاك، في اللون الحالك، يعني اللون الأسود، على أن هذا الشاب لم يرى أي شكل من قواعد الجمال التي نتبادلها اليوم. قال له اذهب اغتسل في بركة سلوام، ذهب. وبالتالي هذا الشاب تخطى قواعد المنطق وكسب الإيمان وذهب حتى أطاع يسوع في كل القول والفعل. لو تخيلنا مرة أن هذا الأعمى لم يرى الشمس، لم يرى لون الأزرق للسماء، لم يرى أهله، لم يرى أي شيء مما يتكلم الآخرون عنه، وبالتالي كان في مرحلة تثير اليأس، ولكن مع ذلك جاء يسوع أن يخلصه من هذا الإعاقة. خرج الأعمى من البركة ولأول مرة يرى النور، رأى الشمس، شاف أهله لأول مرة، تمتع بأن يرى والديه لأول مرة، رأى كل شيء حسن، بدأ يتخيل الكلمات التي كان يفهمها من قبل كلمات، النهاردة اصطحبت معه كلمات وصور. علينا أن ندخل في حالة الأعمى، ولو غمضنا عينينا شوية قد نكون دخلنا في تأمل بعض الشيء مع هذا الشاب الأعمى. لما بيقطع الكهرباء جميعا لا نتخيل الحياة بدون نور. تخيلوا هذا الشاب البالغ كل حياته من غير نور. النص يعطينا ثلاث فئات مهمين جدا في هذا اللقاء: الجيران والفريسيين والأهل. الجيران والفريسيين والأهل. الجيران شايفين هذا الشاب كل يوم، وخاصة في شرقنا الأوسط من ولد مكفوف كانت ربما وظيفته أن يتسول يشحت، لأنه دي الصنعة الوحيدة اللي يقدر يشتغل. وربما لهذه اللحظة دايما بنشوف المكفوف هو اللي بيطلب حسنة، ما زالت نفس التقاليد. الجيران بيشوفوا هذا الشاب ويبتدي التساؤل، يسألوهم: بتعرفوا هذا الشاب؟ أيوة احنا بنعرفه، كل يوم رايح جاي في الطريق بيشحت. مين فتحه؟ ما نعرفش. الجيران شافوا الحدث وكل الناس عارفين مين هو الشاب ده، ولكن في إعلان مجد الرب الجميع بيخاف. يخاف من مين؟ من السلطات البشرية في ذلك الوقت. بيسألوا الجيران: هو ده ولا مش هو؟ احتمال بيجاوبوا هو أو غيره. غريبة، اللي شافوه كل يوم وكان بيزعجهم بالتسول النهاردة بيقولوا احتمال يكون هو أو شبهه. فقالوا له كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال اذهب واغتسل في بركة سلوى. المجموعة الأولى التي هي جيران تمتعت بخطيئة تساوي خطايا مجتمعنا اليوم. الخطيئة الأولى هي اللامبالاة. يتمتع بلادنا وربما نحن أيضا بخطيئة تتفشى في كل المجتمعات، اللامبالاة. لا أحد يبالي بأي شيء حسن من حوله. تقدر تعمل خير، أنا مش مسؤول عن ده. في تحت لفظ أنا مش مسؤول بدينا نتبارى بعبارات أنا مالي، وبالتالي خطية في المجتمع كله اسمها اللامبالاة. قد تكون هذه الخطية لا يعترف بها أحد في كرسي الاعتراف، لكن من الخطايا القاتلة إذا وجدت خير أمامك ولم تصنعه فهذه هي الخطيئة. الخطيئة هي إيه؟ إن كان قدامك خير وبإرادتك الحرة أن تفعله وأنت ما فعلتوش. كانوا ممكن يقولوا للشاب بنعرفه، ولكن كل واحد تبرى منه وأنا مالي. على فكرة العبارة دي عبارة محفوظة عن ظهر قلب نتمتع بها في حوارنا الدائم، أنا مالي. بالإنجليش تقريبا I don't care، بألز إجابة تسمعها في كل مكان وانت وماشي I don't care، صح؟ وطبعا احنا كمصريين جينا من الجمل الحلوة اللي عجبتنا حفظناها وبينا في كل حاجة أنا لا أبالي، مش مهم. خطيئة من أيام يسوع ما زالت متشعبة في بلادنا وفي كنائسنا وفي أماكننا وأسر. المجموعة الثانية الفريسيين. الفريسيين دايما كان عندهم مشكلة المنطق أن لا يجوز فعل الخير يوم السبت. السبت أهم من أي حاجة، القانون أهم من الرحمة. ويسوع في كل مرة يقول لهم الرحمة أهم من السبت وأهم من القانون. ليه؟ لأن يسوع الذي صنع السبت، فهو الذي يعطي للسبت قيمة. في مرة أخرى قال لهم على فكرة أنتوا بتتكلموا على القوانين وبتعلموا الناس وتحاسبون بالقانون، لكن لما يكون في ضرر مباشر ليك أنت أول واحد ستكسر شريعة السبت. قال لهم في نص آخر لو وقع لك حمار في حفرة هتسيبه وتمشي عشان يوم السبت ولا هتخرجه وتاخده؟ لما يكون المصلحة الشخصية لنا ربما نكسر كل القوانين، ولكن للآخرين نتزرع بأن القانون يجب أن يعاش. وبالتالي كانت مشكلة الفريسيين أن السبت هو القانون الأول في الحياة، وأهم من الله وأهم من الإنسان وأهم من المعجزة نفسها. في كل العالم وفي كل الشرائع وفي كل العبادات نجد من يتزرع بالقانون أهم من الرحمة البشرية. وبالتالي هذه الخطيئة الثانية هي خطيئة الروتين التي يتمتع بها الموظفين العاديين في مجتمعاتنا. لو بتروح بتخلص شغل في وظيفة كله إجراءات روتينية أوراق، ولكن كان ممكن هذا الموظف يخلص لك العملية المحتاجة باختصار شديد. ولكن الروتين مهم، الأوراق مهمة. نفس الروتين ده ممكن يكون موجود برتابة في حياتنا الشخصية. حتى الاعتراف ممكن نعمله بروتين، معمودياتنا النهاردة نعيشها بروتين، صلواتنا وطقوسنا النهاردة نعيشها بروتين، جداول أهم من المضمون الحي. الفريسيين تمتعوا بخطيئة الروتين، والروتين ما زال حتى اليوم موجود في حياتنا. الرتابة أي الصنمية، نعبد قواعد أهم من الرحمة نفسها. الفريسيين تمتعوا بحفظ يوم السبت مقابل أن يكون لا رحمة لأي شخص على وجه الأرض. النوع الثالث من الخطية اللي ما زال موجود من خلال النص نتفحصه، خطية الأهل والأسرة. خطيتهم لما بيسألهم الفريسيين واليهود ده ابنكم، صدمة، قال هو كبير ناضج النهاردة بيحمل هوية اي دي بتاعه بالغ، اسألوه. الأسرة تتخلى عن ابنها في مقابل سؤال واستجواب كأنه أمني من الفريسيين والكتبة. ما يهمني في النقطة دي بالذات وكل مرة حاولها إن أسرنا النهاردة في أمام تربية أولادهم المسيحية يقولوا هم أحرار، هم كبار. ربما في هذا الموقف الأسرة كان ابنهم بالغ في هذه اللحظة وسألوه هو كامل السر. أسرنا النهاردة ممكن لسه الطفل الرضيع لما تسأله أنت بتعلمه كويس، هو بالغ يا عم، ده لسه بيرضع، هو بالغ. الأسر تخلت عن مسؤوليتها التكوينية والتربوية. في نص المعمودية النهاردة كنا بنقرأ للإشبين بالذات، عليكم كأسرة تحافظوا على تربية ابنكم وتكوينه في الإيمان القويم، يعني يكون شخص صالح. ربما الوصايا دي بنسمعها في جوهر الطقوس والألحان والزحمة، ولكن في الآخر بيقول إيه النص؟ الرب سيسألكم عنها، إيه اللي عملتوه مع هذا الطفل كإشبين وكأسرة في تكوينكم لهذا الطفل. كم من مرة كنت يوما أنا إشبين لشخص آخر في الكنيسة، وخاصة في مجتمعاتنا العربية المصرية بالذات، الإشبين هو اللي واقف على الجنب، تعالى يا عم خليك انت إشبين النهاردة، ويشيله فرحانه بعد ما يخلص الاحتفال، ولا الاتنين بيعرفوا بعض. الإشبين مسألة خطيرة في الإيمان المسيحي، أنت أهم من أهله في التكوين. في العرف الكنسي والقانون الكنسي الإشبين مش ممكن يتجوز شخص كان بيحمله في يوم من الأيام مسؤول عنه، بيتحول إشبين كأب له أو كأم له. تخيلوا في القانون أن لا يجوز أن يتجوز هذا الشخص اللي في يوم من الأيام كان بيحمله، لأنه تحول إلى أب لي ومسؤولية أدبية مهمة. النهاردة أسرنا حتقولوا إحنا بنهتم بأولادنا زي الفل، دخلناهم جامعات مدارس، بيلبسوا كويس، بيشتغلوا، جبناهم أمريكا، إحنا هجرنا عشانهم وسبنا بلادنا، عطتهم كل الإمكانيات الخارجية، لكن ربما البعض لم يعطيهم التكوين المسيحي الحقيقي. كتاب مقدس وصلة وممارسة أسرار الأسرة الصالحة اللي تقدر تقول اللي كنا من شوية ندين الأسرة دي الأب والأم، إحنا بنعمل زيهم. هل عيالنا في كنايسنا ولا موجودين في أماكن تانية؟ هل شبابنا وأولادنا صحيين ولا نايمين النهاردة على السرير ما يدروش يجوا الكنيسة عشان تعبانين؟ عارفين النهاردة مع التقدم التكنولوجي بنعمل إيه؟ أسرع حاجة لتكوين أطفالنا نديله آيباد أو تابلت أو سمارت فون، وقعد كده على جنب إلهي نفسك بيه، الصلاة شغال، وتلاقي الولد جاي الكنيسة. المشكلة مش إن عندك إمكانيات، المشكلة أنت سمحت لي إن يجي من بيته وجايب جهاز التسلية بتاعته معاه وسايب الكنيسة اللي هيتعلم منها. ربما يطرح البعض يقول لي أصله ابني بيعمل دوشة وبيصرخ في الكنيسة، مش دي المشكلة، سيبه يصرخ في الكنيسة، سيبه يعمل دوشة ويتعلم ويمارس الإيمان مع الشعب ده، ما احنا أسرته، ما فيش مشكلة يعمل دوشة. المشكلة إنك تخليه يصمت بطريقة غير تربوية. خد جنب واشتغل بالتابلت بتاعك والآلة بتاعتك. ده احنا بينا شطار الأسر هي وجاية الصبح بتجيب في العربية الشارجر بتاعهم الشاحن بتاعهم عشان لو الولد فصل الشحن منه في الكنيسة يدور على الفيشة يحط له الجهاز. دي مشاهد تعصب في الكنيسة النهاردة، صح؟ بتكلم من واقع النهاردة. كم من مرة لقينا أولادنا وشبابنا البالغين قاعدين في الكنيسة، أنا عندهم تمارين رياضية على الأصابع، والكبار الحقيقة كانت من قبل التكنولوجيا ربما أحلى. مش العيب في التكنولوجيا، العيب في الإنسان الذي يسيء استعمال نعم ربنا مرات. لما تكون جاي الكنيسة اطفي موبايلك، أو أنت جاي تصلي، جاي تعمل بيزنس ما تجيش. ده حتى في القرى النهاردة الناس بتخرج في صف المناولة والمكالمة جاية أنا مش عارف هينقذ إيه. وفي كنيستنا الناس تيجي في صف المناولة ولسه الموبايل بيرن والتليفون شايله بيرد. يا عم أنت مش في طابور جمعية، مش في طابور سينما بتحجز تذكرة. الأسر فقدت التكوين الأدبي والأخلاقي والديني لأولادها، لأن إحنا بينا فاضيين. على فكرة مشكلة الأسرة دي كانوا ربما ممارسين سطحيين للإيمان، وبالتالي في أول محك واختبار تبرع عن ابنهم. إنك تتبرع عن ابنك مش إنك ما بتدلوش مصروف أو تقول أنت محروم من الميراث. تتبرع من ابنك لو أنت مش بتعلمه تعليم جيد كنسي. تخاف ما تأكلوش لكن تغذيه روحيا مش مهم. دي مشاهد خطايا معاصرة بيت موجودة في مجتمعاتنا. كم أسرة بتصارع على أن أولادها تتعلم تعليم مسيحي؟ كم أسرة النهاردة بتصارع أن تخلي أولادها في كنيسة وفي مدرسة كاثوليكية تتعلم؟ ربما بنوديهم مدارس حكومية عشان أرخص، لكن مقابل ده ربما هناك مشاكل أخرى. أنا لم أعمل دعاية عن المدارس، ولكن رويدا رويدا فقدنا تكوين أولادنا. أول ناس هيدفعوا الثمن إحنا كأسر. زي ما تبرينا منهم هم تبروا مننا بالفعل، لأنه لم يشبهونا واختلفوا عننا. ثلاثة أنواع الخطايا كانوا إيه؟ هم حد فاكرهم؟ الأولى إيه هي؟ اللامبالاة والروتين، والثالثة الخوف. أنا من يوم ما ترسمت كاهن لم أسمع حد يجي يعترف عندي يقول لأبونا أنا كان عندي لامبالاة أو كنت روتيني أو كنت بخاف فوات إني أعلم صح أو أشهد بالحق. حتى هذه اللحظة اللي بتكلم فيها معاكم كل الاعترافات عندنا شتمت وحلفت وكذبت، وتقريبا كرسي الاعتراف دايما بقول بيدي الحل اوتوماتيك لانه احفظهم اكتر من الكاهن. بيقول لك يا عم روح، لو دول خطياتك دول بس انا هقول لك انت قديس. شتمت وحلفت وكذبت انت قديس، مش محتاج حد يدي لك الحل والغفران. دي بيت خطايا روتينيه. الخطايا الاكبر أنك تقتل نفس في دون تكوين. كم من أولادنا النهاردة بعدوا في طريق منحرف ونحن الأسرة السبب، تحت ظروف اقتصادية وتحت ظروف أن الوقت كله برا في الشغل، وبالتالي لم نستطيع أن نأخذ وقت مع أسرنا مع بيوتنا مع أولادنا. جايين من آخر الدنيا مغتربين، وفي الآخر ما لقيناش وقت نقعد مع بعض. مش ممكن حيطلع عندنا جيل كويس. كنايسنا فاضية من الجيل الثاني والثالث، لأن في البيوت مش بتقعدوا مع بعض. مش المشكلة جوه الكنيسة أي كانت نوع الكنيسة وأي كان المكون فيها، المشكلة نابعة من الأسرة. محدش فاضي يقعد مع أولاده النهاردة. طبعا مع الحداثة ممكن نجيب لهم مربية وجليسة أطفال، النهاردة كل الخطايا دي في المجتمع تندرج تحت العمى الروحي. إحنا النهاردة عندنا عمى روحي لا نميز الأمور برؤيتها الواقعية. عشان كده يسوع بيقول لهم لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطيئة. يا ريتكم كنت عميان، ما كنتش هحسب عليكم خطيئة. لو عميان الجسد، ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطياتكم باقية. يعني بتتحدوا يسوع وتقولوا له احنا بنشوف أحسن منك. حتى في الإيمان بنقول ليسوع احنا بنفهم أكتر منك. الفريسيين عايزين يعلموا يسوع الشريعة والقانون ويقولوا له السبت أهم منك، اللي هو علمهم السبت أساسا وكانت مرحلة وليست النهاية. مرات كلنا بنيجي في الكنيسة بنعلم الأشخاص الروحانيات وإحنا أساسا محتاجين الروحانية. كلنا بنبيع تجارة الروحانيات ولكن لم نعيش الروحانية مع ذاتنا. المبشرين الكذابين ملأوا الكنائس أكثر من الشوارع. أخيرا نرجع تاني للطبيب الشافي يسوع ونطلب منه، يسوع افحص عيوننا. لكن في نهاية العظة سيبدل، افحص بصيرتنا. احنا مش فقدين البصر، احنا فقدين البصيرة، أي العمى الروحي، أي عمى القلب. أنهي بقصة لذيذة. مرة في دير من الأديورة، أنا شفتها القصة دي، وكان في دير أرثوذكس في مصر، وفي رهبان مبتدئين ورهبان كبار مسنين، والنور قطع بالليل، وكان معلم الألحان بتاعهم مكفوف كطبيعة أغلب المعلمين للألحان في القدم، كل المعلمين هم مكفوفين. فجي المعلم ده بتاع الألحان لما قطع النور بالليل حوالي الساعة 8 9 بالليل، فخرج المعلم بتاع الألحان ولع شمعة وماشي في الطرق اللي جوه الدير، الشوارع اللي جوه الدير. جوا الرهبان الصغيرين المبتدئين بيتريقوا على المعلم، يا معلم شايل شمعة، هو أنت شايف بتنور ليه؟ قال له عشان أعمل قلب اللي زيك ما يتخبطش فيا. مرات نتخيل أن احنا المفتحين ونكون عميان القلب ونخبط في الآخر وما زلنا مقتنعين أن احنا المفتحين الواحدين. في ترنيمة للأب منصور لبكي صلاة الأعمى بتقول بنهايتها، أنا حبي إنك أنت تبصرني فلي فيك اكتفاء. الحب بتاعي الوحيد اللي حكتفي بيه إنك أنت تنورني، وده اللي أنا عايزه، مش عايز حاجة تاني. وبالتالي ياريت النهاردة مع نص الأعمى بالمعمودية ننهي مع يسوع، نقول له إيه؟ أنا حبي فيك أنت يسوع هو يكفيني. ولإلهنا المجد الدامي الأبد من